أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. قلت لكم أن بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي عموما من وجه، لأن هناك مشتق نحوي ليس بمشتق أصولي، وأوضح إشكاله هو المصدر، لا يعتبر من المشتق الذي هو محل كلام الأصوليين. وهناك ما يسمى بالمشتق في الاصطلاح الأصولي، إلا أنه من الجوامد في اصطلاح النحو. أنا نقول أنه بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، يعني الأمور التي ليست داخلة في الماهية والذات، تعمل عليها وتنسب إليها وهي خارجة عنها، ولكنها جامدة سواء كانت عرضا أو عرضيا، والعرض في مقابل الجوهر والعرضي في مقابل ذاتي. بعد شاهدته وهذا هو اصطلاحهم، ولكن هو يقصد من العرضي الأعراض المتأصلة، يفسرها الشيخ المشكيني ونعمه، وهو طالب عنده ودرس عنده ويعرف مقاصده. المهم أنه يقصد من العرض ما كان متأصلا كالبياض والشيخ السر، والعرضي ما كان غير متأصل، يعني أمور اتزاعية أو معاملية أو اعتبارية، نعم ذلك في الأمور كالزوجية والرقية والحرية وذلك من الاعتبارات والإضافات فوق تحت ذلك من الأمور، مثلا أي شيء كان محل النزاع وإن كان جامدا. أكو عبارة أخرى هم دي وين مرت عليهم بالكفرة، يقول إما أن نسميها مشتق أبيض، مثلا نسميه مشتق وأسود أحمر، تنزلنا أنه ما نسميه مشتق ولكنه داخل في محل النزاع، حتى لو لم نسميه مشتق أيضا هو مندرج في باب المشتق الأصولي، سواء سميناه مشتقا أو لم نسميه مشتقا. ليش؟ لأن القاعدة في المشتق الأصولي موجودة فيه، وهو أنه مثلا هل أنه يعمل عليه بعد أن زالت الصفة أو لا، مثلا لو كان مثلا كانت زوجة، كان رقا، كان حرا، نحو ذلك، ثم زالت الصفة، فهل أنه نسميه أيضا زوجة بعد أن طلقت، نسميها زوجة بعد أن طلقت، أو نسميه زوجا بعد أن طلق زوجته وانتهت العدة، نحو ذلك من الأمور، فيدخل في محل الكلام. حينئذ بقي شيء واحد، أنا ما أبغى هذه العبارة قرأتها قبل العطلة، على كل حال نبدأ من حيث نشاء، بس يعني أهمي أنه يكون شيء أكبر مقدار ممكن من الإيضاح يصير، حتى إن شاء الله في المستقبل القريب تصبحون أنتم مدرسين كفاية، والأجيال تتربى على أيديكم تتحملوا المسؤولية الحوزة. هذا الشاهد. الشرف الآخر أولا يجري على الذات، لكن مع انحفاظ الذات، أي أن الذات محفوظة، يعني زيد موجود يأكل ويمشي مثل ما يعبرون، يأكلون الطعام ويمشون على الأسواق، هذا ما قلنا القرآن، هذا شاهد موازن. لكن قد يكون سريرا، قد يكون فقيرا، قد يكون مريضا، قد يكون سليما، ولا أخير مع انحفاظ الذات، زيد موجود سواء كان مريضا أو كان سليما، واضح أن يكون واضح. إذن فيندرج في محل الكلام شرط المشتق انحفاظ الذات، فلو لم يكن كان صفة دخيلة في الذاتيات، إذا انسحبت الذات تنتهي، ما طبعت يصير ليست بمعجزة. الناطق إذا الناطق مو تنفعي مو مشتق، مشتق هم نحويا وهم أصولي، لكن إيش أحلى من الحيوان
ذلك إذا
لأنه جزء المعية وداخل في الحد التام. لاحظوا فحينئذٍ شنو صار؟
يجوز ذلك. إذا زال في ذلك خرج من شنو؟
من شرط المشتق الأصول. أي أنه ليس بمشتق الأصول، لا نبحث عن ذلك، إنما نبحث عن مشتق تبقى معه الذات وتتغير الصفة. أما تتغير الصفة وتتغير الذات أيضا هذا خارج عن محل البحث. فإذا كانت الصفة من الذات أو من الذاتيات خارج عن محل البحث.
وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نجاع في كونه حقيقة، في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. ليس أنه إذا ذلك الصفة بقي حقيقة، لا، إذا ذلك الصفة ذات ماكو، إذا ذلك الصفة ذات ماكو، وإذا كان ذات ماكو بعد حمل على ذات معدومة ما له معنى حديث.
فحينئذ يخرج عن محل الكلام. يعني أن القدر متيقن في شنو؟ أنه ما دام زيد موجود فهو ناطق، وهو حيوان وهو ناطق وهو ضاحك. حتى الصفات غير ذاتية، بس هي شنو؟ متعلقة بالماهية.
شوفوا
مثلا ضاحك في محل الكلام، الضاحك ليس هو الضاحك الفعلي، بل الضاحك بالإمكان، يعني شنو؟ أنه له قابلية الضحك. كل إنسان له قابلية الضحك أكيد. فإذا سحبنا قابلية الضحك، يعني فرد ليس له قابلية الضحك، يعني ليس بإنسان، الحيوان ليس له قابلية الضحك، إذا فهو مكون للماهية بمعنى من المعاني. فإذا كان مكون للماهية، يعني إذا سحبنا الصفة زالت الماهية عملية. إذا فهذا يرجع إلى هذا المعنى، أنه إنما يكون المشتق صادقا عند وجود الذات ووجود الصفة، وأما إذا زالت الصفة فلا يحتمل أن يكون المشتق صادقا. أي هذا هو محل الكلام، إذا زالت الصفة فهل يصدق المشتق أو لا؟ لا، هنا لا يصدق المشتق إطلاقا. ليش؟ لأن زوال الصفة يعني زوال الذات. ثانيها، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، أنه ليس ببعض المشتقات دون بعض، لا، أن كل المشتقات التي تحفظ مع الذات، لاحظوا التي تحفظ مع الذات وتحمل على الذات فيها شاشات المون أكثر، تحفظ مع الذات أي ليس الذاتية، تحمل على الذات أي ليس المصدر، لأن المصدر لا يحمل، لا نقول زيد ضرب مثلا أو زيد ظلم، وإن كان مجاز أن نقول زيد عدل أحيانا، لكن عموما المسألة خلاص تصير. فكل المشتقات الجامعة للشرائط أهلا بها وسهلا، إلا شنو؟ اسم الزمان. إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتبلد في المبدأ في الحال؟ الزمان ذاته وغيره، وهذا الشرط ما موجود فيه، وهو انحفاظ الذات. فإذا وصفت الزمان بوصف وزالت الصفة زالت الذات، أي ذات الزمان زالت. وإذا زالت ذات الزمان إذا فمعناته أن الذات غير محفوظة، فإذا لم تكن محفوظة فشرط المشتق بما هو داخل في محل الكلام وعنوان الباب غير موجود. مثل أنه تقول مثلا يوم عاشوراء مقتل الحسين، يعني اسحب مقتل الحسين ينسحب يوم عاشوراء، ماكو الآن مو يوم عاشوراء أكيد، لأن الزمان شنو؟ متفرغ الوجود، يأتي لحظة ويذهب، يأتي يوم ويذهب، تأتي سنة وتذهب، وهكذا، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي ويتصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع إذا لم تنحفظ الذات؟ شرط المشتق موجود، فلا نقول أن الوصف انتفى والذات موجودة، بل لا، الوصف انتفى والذات أيضا انتفت، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال؟ هو صحيح حقيقة في المتلبس في الحال، وهذا أكيد، لا، وإنما الشق الثاني منه أو يعم المتلبس به في المضي، لا، في المضي بعد ما يصير، لأنه إذا مضى الزمان ذات الزمان مضت، سنة 1400 هجرية ذاتها راحت فضلا عن صفات، فلا يمكن أنه انحفاظ الذات مع زوال الصفات، ماكو في اسم الزمان. جواب، ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام. أنا مثلا أقوم بهذا المثال أوضح أمثلتي. هو واجب الوجود، واجب الوجود مفهوم كلي لكن منحصر بفرد. يوم عاشوراء أيضا كلي منحصر بفرد. سنة 1600 هجرية أيضا كلي، أو 1400 هجرية أي شيء، لكنه منحصر بفرد لا بأس. أو مثلا يوم إكرام زيد مثلا أكرم في خمسة أيام في عمره، منحصر بخمسة أمثلة، وهكذا وهكذا. فالمهم على أن الصفة إنما تكون للعام وليس للفرد بالخصوص، والمفهوم كمفهوم عام ثابت قابل للثبات، وإن كان الفرد ينصرم ويتجدد. طبعا الفرد من أفراد الزمان منصرمة ومتجددة، ولكن المفهوم العام للزمان في الإمكان ثبوته. فنتصور للزمان ذاتا ثابتة ونصفها، أو نتصور ذاتا ثابتة وغير متصفة كما هو المفروض في المشتق عند انقضاء الصفة، انقضاء الصفة وعدم الصفة. فمثل ذلك ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بأنه كأنه يمكن إدراج الزمان كمصداق أو كحصة من المشتق من عنوان الذات، لأنه يمكن أفضل الذات مع زبان الصفة بهذا المعنى الكلي وليس بالمعنى الجزئي. الجزئي يتصرف لكن الكلي يبقى محفوظا في الذهن لأقل صورة ذهنية أكون منها، بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام، هاي في صورة اسم الزمان، مقتل الحسين عام ينطبق على يوم عاشوراء وعلى غير يوم عاشوراء، لكن بالصدفة أو بقضاء الله وقدره ينطبق على فرد واحد وهو يوم عاشوراء في سنة 61 هجرية. طبعا ذلك من الأمور لا يجب أن يكون الوضع وضع اللفظ بأزاء فرد دون العام. ليش؟ لأنه معناته أن مقتل الذي هو شنو؟ الذي هو اسم الزمان موضوع للعام وليس موضوع للخصوص. هذا الفرد في سنة 60 أو 61 هجري طبعا ما موضوع، وإنما موضوع لمفهوم الكلي واضح ينبغي أن يكون أكيدا. وإلا لما وقع الخلاف حينئذ يحول على المصداق الآخر الذي هو أيضا منحصر بفرد واحد وهو واجب الوجود أو الله لفظ الجلالة. طبعا أنا قلت لكم أيضا أن تفسيره بلفظ الجلالة غلط، لأنه الله تعالى يعني لفظ الجلالة إنما هو علم للذات المقدسة وليس كليا، وإنما نعم واجب الوجود كلي اعتيادي. فحينئذ ينطبق على فرد واحد لأنه لا واجب وجود إلا واحد. وإذا لما وقع الخلاف إله هكذا، إله كلي طبعا قابل للانطباق على كثيرين أيضا، هو بالآخر منحصر بواحد وهو واجب الوجود جل جلاله. وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لكم جلالة في أنه شنو، هل هو الكلي أو الجزئي، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام، أي واجب الوجود مفهوم موضوع للمفهوم العام، أي شيء ككلي قابل للانطباق على كثيرين، قابل من حيث القابلية هكذا، أما من حيث الفعلية لا، مصداقه واحد موضوع للمفهوم العام عن صاره فيه تبارك وتعالى. ثالثا من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جاري على الزوات. من جملة يعني الشرط الذي عرفناه أن يكون المشتق يحمل وجاري على الذات، فكل لفظ غير قابل للحمل على الذات وعلى الجاري على الذات فهو خارج عن ذلك. الأفعال منها زيد ضرب، بمعنى أن نصف زيد بكونه ضرب كما نصفه بكونه ضارب، لا معنى أو يضرب أو زيد اضرب، أنه بحيث هذا مبتدا وهذا خبر لا يفعل. وكذلك شنو المصادر، كل المصادر سواء كانت مجردة أو مزيدة، على كل حال هو ذكر المزيد هنا. على كل حال أيضا شنو، زيد ضربون أو زيد شنو استفهامون أو زيد استخراجون، ذلك من الأمور كله مما لا يصح أكيدا. إذن فإذا كان المطلب هكذا إذن الأفعال والمصادر خارج عن حريم النزاع، وإن كانت مشتقة في الصلاح نحو إلا أنها غير مشتقة اصطلاح الاصول يعني غير داخله في محل النزاع. لا نناقش اصطلاح النحوي، نخلي مشتقه مشتقه على العين والراس، ولكنها خارجه عن محل النزاع. هنا ان من الواضح خروج الافعال والمصادر المزيد فيها محل النزاع، لكونها غير جاريه على الذوات، غير جاريه على الذوات، اي لا تعمل ضروره ان المصادر المزيد بها مثلا او مثلا حسن او قبح او ذلك، تقول زيد قبح بعنوان سمي قبيح، او زيد حسن زيد حسن بعنوان سمي حسن، ليس بصحيح طبعا. ضروره ان المصادر المزيده او المزيده لازم احنا نكتب ان الاجماع المزيد فيها كالمجرد في الدلاله او كالمجرده، لازم عشان يقول في الدلاله على ما يتصل به الذوات ويقوم بها اي نفس الوصف وليس الذات الموصوفة، فلا يحمل على ذات الحال. وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها، قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها، يعني شنو؟ لا تدل على المتصف بل على الاتصاف نفسه، أنه ضرب أي قدر من الضرب، ما تأي قام به الموت قيامه، مثلا شنو ظلم اي صدر منه الظلم، عدل اي صدر منه العدل، ولا ذلك. فهذه جهه، وجهه اخرى انه شنو تتصف الذات بهذا القيام، القائم مثلا بالعدل او القائم بالظلم شنو اسم فاعل يعمل على الذات، لكن قام اي عدل او ظلم او مثلا ذهب او صعد او نزل، لا هذا باب آخر يصير غير شكل الشكل. وأن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بالذات، بها أي بالذات، قيام صدور كشنو من قبيل أنه ذهب أو صعد أو نزل صدرت منه الأعمال، أو حلول كما أتى، أو مثلا شنو مرض أو سلم أو شفي، كل هذه الصفات قامت به لا أنه صدرت منه، أو طلب فعلها أو تركها، في فعل الأمر واضح افعل اذهب اقرأ أو تركها في لا ناهية لا تفعل، منها اختلافها. فحينئذ لا تكون قائمة بالذات، فإذا لم تكن قائمة بالذات لا يصح حملها عليها، وإن كانت هي من الناحية النحوية قد نناقش، نقول بأنه زيد المبتلى ضرب عن خبره الجملة، يعني ضرب فعل الماضي وفاعله مستتر فيه في محل رفع، والجملة في محل رفع خبر زيد صحيح هذا، ولكنه هل تستطيع أن تقول أنا ضرب صفة زيد؟ ليس صفة زيد، أو زيد يضربوه، هل تستطيع أن تقول يضربوه صفة زيد؟ بحيث أنه قائم به مقام الصفة ككونه طويل أو قصير أو سليم أو سري أو نحو ذلك، لا. فإنما مثل هذه الصفات التي تجري على الذات وكونها محمولة عليها له معنى غير معنى أنها جارية عليها، جارية أي أن شنو؟ أي أن الفعل متلبس بها ومتصف بها فعلا، والفعل كفعل كفعل ماضي أو كفعل مضارع أو كفعل أمر لا يجري على الذات ولا تتلبس به الذات، وإن كان من الناحية النحوية هو شنو؟ محمول، يعني أي شنو خبر فيه، ولكنه من الناحية المعنوية أو الأصولية ليس بذلك. إذا الشبهة قد اشتهر في ألسن في ألسنة النحاة دلالة أو دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه. أنا سبحان الله في بحثي بالمشتق دعمت هذا المعنى وقلت بأنه بلي الأفعال دالة على الزمان، وإن كان مشهور الأصوليين ما أدري من الذي مخالف على كل حال، لكنه المشهور أكيد لأكثر الأصوليين المتأخرين بما فيهم صاحب الكفاية يقول بأن الأفعال غير دالة على الزمان، إلا أنه سبحان الله وجدانا هي دالة على الزمان، وجدانا تبادل ضرب أي في الماضي ولا
يتبادل لنا أكيد نقسم بالتبادل
يضرب أي إما في الحال وإما في الاستقبال وهذا ما تربينا عليه جيلا بعد جيل لماذا ننكره هنا إنما ينكره في الحقيقة لأمور عقلية لاستحالات عقلية يتخيلونها أنا في أسلوب ثاني أنه أقول يتخيلونها لأنها لم تكن ذكرتها واحدا واحدا وأجبت عليها أنا في الدرس ثم ذكرت أنه بلي لما كان دلالة الفعل على الزمان ممكنة إذن فنقيم عليها علامات الحقيقة والمجال والتبادل يدعمها بل هي دالة على الزمان إذن فقد نزعل على أنها هي دالة على الزمان معنى شاهد معادل لكنه طبعا عودنا الشيخ الآخر أنه يذكر النتيجة في أول المطلب قبل المقدمات ثم يحاول أن يبرهن عليها فالنتيجة شنو أن الأفعال غير دالة على الزمان أي في نظره ونظر المشهور واشتهر بين النقاط صحيح لكنهم متوهمون لأنهم يرون فرشي مستحيل عقلا وإنما اللغة والعرف نقبلها فيما لم تكن مستحيلة أما على العرش استوى مستحيل إذن فلا ينبغي أن نقمه على ظاهره كذلك ظاهر الفعل على أنه دال على الزمان الماضي أو الحاضر ونحو ذلك مستحيل إذن ينبغي أن نؤوله وإنا لله وإنا إليه راجعون قد اشتهر في ألسنة النقاط أو ألسن النقاط على كل حال سيدناك دلالة الفعل على الزمان حتى أخذ الاقتران بها أي الاقتران بالأزمنة الثلاثة في تعريف الفعل فرقه عن الاسم شنو؟ هو أنه دل على الزمان والاسم غير دل على الزمان قول لا وهذا من جملة دلائل الكلام الذي أنا أقوله والتبادل الذي أنا أقوله على كل حال وطبعا أنتم تعلمون مجرد إلفات نظر أنه الأزمنة في الأفعال ليس ثلاثة وإنما أربعة الماضي والحاضر والمستقبل والأمر والأمر ليس من الأزمنة الثلاثة بهذا المعنى لأنه إنما هو شنو؟ إنما هو للحد والدفع نحو العمل وليس نسبته إلى الزمان كنسبة الماضي والمضارع إلى الزمان بطبيعة الحال مع العلم على أنه الامتثال لا يكون إلا مستقبليا إلا بعد الأمر طبعا يستحيل الامتثال قبل الأمر ومع الأمر بالدقة أيضا يستحيل وإنما الأمر حينما ينجز وينتهي المتكلم فما بعد ولو بعد ألف سنة أو مليون سنة يحصل الامتثال وهو اشتباه في دلالة الأفعال على الزمان ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه أول يأخذ أوضح الأفراد إحنا ليش نورط روحنا بالماضي والمضارع نأخذ الأمر عجب الأمر دال على الزمان وإنما دال على الجملة الإنشائية الطلبية هذا هو فإن كان طلبا إن كان موجبا فهو طلب وإن كان منفيا فهو نهي ممكن لا هذا زمان ولا هذا زمان ولا نتكلم بلسان الأخوان طبعا ضرورة عدم دلالة الأمر فعل الأمر لا يدل على الزمان صيغة افعل صلي أي زمان فيها سبحان الله ولا النهي لا تشرب الخمر لا يدل على الزمان بل على إنشاء طلب الفعل في الأمر أو في صيغة افعل أو الترك في النهي غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال هذا لا دخل له بالموضوع إطلاقا هو كل كلام إنما يكون في الحال أنا حين الآن أجلس لها فإنشاء الأمر حينما يقول صلي صوته صدر في الحال هذا لا دخل له على شنو دلالة صلي على الزمان غاية الأمر نفس الإنشاء بهما أي بالأمر والنهي في الحال كما هو الحال في الإخبار الخبر أيضا شنو إنشاؤه في الحال أي التكلم به ونطقه في الحال ذهب زيد في الحال فعل ماضي ذهب زيد ماضي ولكنه شنو نطقه وإنشاؤه والتكلم به إنما هو في الحال فمن هذه الناحية كل الكلمات إنما كل الكلام إنما يكون في الحال والحال لا دخل له على شنو في مضمون الكلام المنطوق فلذا أقول ذهب زيد ومعناها ماضي إلا أن نطقها في الحال ونطقها في الحال لا يؤثر على معنى ذهب الماضوي كذلك نطق الأمر في الحال أيضا لا يؤثر على شنو افعل أنها دالة على الحال ليست دالة على الحال وأنا أقول يتدل على الفقر. إن كان فيها دلالة فهي على الاستقبال في زمن الانتفاخ الذي يكون بعد الهم. أما دل على الحال غير محتمل.
كما هو الحال أي الحال هنا ليس معنى الحال الزماني، إنما الأمر والشأن وصفة الكلام هو هذا. أنا شنو؟ أي الإخبار بالماضي والمستقبل أو بغيرهما أو كل كلام إنما يكون شنو؟ صدوره بالحال. هذا ينبغي أن يكون واضحا، ولا دخل للحال في شنو؟ في مفهوم المنطوق، أن في مرادة لا دخل له. مثلا السماء فوقنا والأرتعتنا، لأن هذا أنا قلته، فهل معنى أن السماء فوقنا يدل على الحال لأنني قلت له في الحال؟ ما المعنى؟ أكيد لا. الآن نخطو خطوة جديدة. الآن كأنما تخلصنا من الفرد الواضح أن الأمر والنهي لا دلالة له على الزمان. خلوه. فإن قلت صح قلت نسلم. جزاك الله خير جزاك الله سنيا شيخ من لكم. الأمر والنهي لا دلالة له. لكن قابل تنفي دلالة الزمان على الماضي والمضارع. خليل. فقلت شوية صعبة. هو يريد الشجاعة. قلت لا، حتى الماضي والمضارع لا دلالة له على الزمان. ما يبقى كان عند النوع، بل يمكن منع جلالة غيرهما من الأفعال على الزمان. غيرهما غير الأمر والنهي. ما ماذا بقي؟ هو هذا الاثنين، الماضي والمضارع. إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. أي شيء؟ إطلاق الفعل من حيث كونه شنو؟ من حيث كونه مقيدا. إذا لم يقيد بغير الزمان الماضي فهو مثلا يفهم منه الزمان الماضي، إيه إلى باب الجواب. وكذلك إسناد إلى الزمانيات. وسبحان الله، شوفوا كل فعل فهو مسند إلى زمان. ليش؟ لأنه صيغة وهيئة فعل الماضي بما هي هيئة، الهيئة دائما يستحيل النطق بها، إنما هي تنطق بضمها إلى المادة. ضرب هيئته فعل ماضي، مادة ما هو الضرب، والهيئة وحدها أو الفعل الماضي بما هو فعل ماضي لا يأتي، لأنه هو صرف هيئة، والهيئة لا تنطق، وإنما تنطق متلبسة بالمادة. إذن ننظر إلى المادة. المادة زمانية، لأن الضرب زماني، الذهاب زماني، المجيء زماني، النوم زماني، القراءة زمانية. إذا فهيئة الماضي دائما مسندة إلى الزمانية. فإذا كانت مسندة إلى الزمانية شيخي في أنها دالة على الزمان، لا بالهيئة لا بصفتها في الماضي، وإنما هذا شأنه مدخولها الذي هو معنى المادة، الذي هو الضرب الذهاب والمجيء وكيت 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 وكل أفعال الدنيا. لكن يسندها إلى ما ليس بزمان، مثلا تنسلخ عن الزمانية. هكذا يقول مشهور المتأخرين، وكان الله سميعا بصيرا. هكذا كان الله سميعا بصيرا، هو الآن مو سميع بصير حبيب. لو كان دال هنا كان على الزمانيات لكان شنو؟ محل إشكال، مثلا حرام يصير أو محال عقلا أو نحو ذلك من الكلمة. إذن فلا بد أن نقول هنا أن كان سميعا بصيرا لا يقول على الزمان، لأنه وضع الذات اللاهية جل جلاله على أنه فوق الزمان والمكان، فوق الأزمنة الثلاثة، فليس أمرا دنيويا حتى أنه نقول مثل الضرب والذهاب والنجي ونحو ذلك من الأمور. وإن شاء الله نكمل قدام الله خير.